مشاهدينا مساء الخير، نستضيف اليوم دكتور فارس السعيد الامين العام لقوى 14 أذار. دكتور فارس اهلا وسهلا. اولا بدي اسالك، هل امانه 14 اذار ما زالت موجوده؟ واساسا هل 14 اذار ما زالت على قيد الحياه؟
14 اذار تنظيميه، يعني التي هي تدير تحالف احزاب وتحالف شخصيات، انتهى مفعولها وانتهى ايضا الاطار السياسي لها، وبالتالي انتهت معها الامانه العامه لقوى 14 اذار. ما بقي من 14 اذار هي فكره 14 اذار التي ارتكزت على ان وحده اللبنانيين اذا حصلت تؤدي الى انجازات وطنيه كبرى، وان عوده اللبنانيين الى مربعاتهم المذهبيه ومربعاتهم الطائفيه تجعل منهم قبائل متناحره، وبالتالي يتراجع منسوب التمسك بلبنان وجعل لبنان نموذجا للمنطقه. هناك استقطاب مذهبي حاد في المنطقه انعكس ايضا على لبنان، ونعيش اليوم مرحله أنا سميتها مرحلة العودة إلى المربعات الطائفية، بمعنى أن كل طائفة تعيش همومها بمعزل عن الطوائف الأخرى، وتضع جدول أولوياتها بمعزل عن الآخر، وتقرأ أحداث المنطقة كل على غيرات. إذا سقطت حلب يقرأ سقوط حلب المسيحيون بعين معينة، ويقرأها الشيعة بعين أخرى، أقرأها السنة أيضا بعين مختلفة. ليس هناك مساحة وطنية مشتركة اليوم في لبنان تستقبل تداعيات أحداث المنطقة من مساحة وطنية، من أجل أن يكون هناك قراءة موحدة لأحداث المنطقة والعمل من أجل عدم انتقال لبنان أو عدم التحاق لبنان بدولة العنف التي هي أخذت مكانها في المنطقة.
الأسباب المباشرة لنهاية قوى 14 أذار بالشكل التنظيمي اللي أنت تحدثت،
أسباب سياسية، هو موضوع رئاسة الجمهورية والتجاذب الذي فرض نفسه بداخل 14 أذار حول موضوع مقاربة رئاسة الجمهورية. كان للرئيس سعد الحريري مقاربة بأن يجب أن نملأ فراغ رئاسة الجمهورية أيا تكن الأسباب، وكانت هناك مقاربة للدكتور سامي جعجع بأن رئاسة الجمهورية تتطلب ربما يعني ظروف مختلفة. عندما بدأ الضغط على جميع اللبنانيين وأيضا على قوى 14 أذار بأن الفراغ ينذر انتقال لبنان لمرحلة إلى أخرى، أي من سيء إلى أسوأ، سارع سعد الحريري إلى تبني ترشيح الوزير سامي الفاشي. ضمن منه بأن ترشيح الوزير سامي الفاشي سيمر يعني لدى دوائر القرار في داخل 8 أذار، وسيمر أيضا لدى دوائر القرار العربية ولدى دوائر القرار الخارجية، وأيضا بداخل 14 أذار. أعتقد بأن الرئيس الحريري كان صادقا عندما رشح سامي الفاشي من أجل سد الفراغ برئاسة الجمهورية، إنما لم يقدر بشكل حقيقي ما يمكن أن تكون ردة الفعل المسيحية الداخلية على ترشيح شخصية طبعا محترمة في لبنان، إنما تنتمي أيضا إلى فلك النظام السوري وإلى فلك الذي دافع عن النظام السوري قبل 2005 وإلى ما بعد 2005، وهو يفخر بأنه لم ينقلب على مواقفه السابقة وأنه لا يزال إلى جانب هذا النظام الذي هو طبعا مرفوض من قبل شعبه أولا ومن قبل جميع العالم. هذا الوضع فجر داخل 14 أذار سوء تفاهم كبير بين سمير جعجع مع حافظ الألقاب وبين سعد الحريري، إلى حين أن انتقل سمير جعجع إلى نظرية جديدة تقول بأن خصم المسيح اليوم قد يكون أقرب إلي من حليف المسلم، وذهب إلى تحالف سعى الخلاف بينه وبين العماد عوام مما أعطى الحجج الكافية لدوائر القرار أيضا من أجل تبني مشروع رئيس الجمهورية لبنان. أنا اعتبرت بأن هذا الترشيح كما حصل والنتيجة أي انتخاب مشروع رئيس الجمهورية لبنان هو بمثابة استسلام قامت به قوى 14 أداة رئيسية لصالح 8 أداة. كلامي لم يعجب المسؤولين في داخل 14 أداة وتلاشت قوى 14 أداة عن هذا الحال.
طيب لو الآن عدنا يعني بعد ما شاهدنا كل هذه المتغيرات، لو في بلورة سحرية دخلنا إليها وعدنا أنا وأنت إلى الزمن، ماذا كنت نصحت قادة 14 أداة؟ الإصرار على ترشيح الدكتور سامي الجعلع أو التعجيل بانتخاب سليمان الطنجية أو عون؟ ماذا ستختار؟
أنا نصحت بدون بلورة سحرية، نصحت انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية الجديدة، لأننا كنا ندرك بأن إيران كانت ترتب أوراقها قبل انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة. قامت بعملية توازن نسبي في اليمن، شرعت الحشد الشعبي من خلال قانون صدر عن مجلس النيابة العراقي في العراق، ساهمت في إسقاط حلب، وأتت بميشيل عون رئيسا للجمهورية في لبنان، وبالتالي جمعت أوراقها من أجل تحسين ظروف مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، واعتبرت بأنها من هذا الموقع الجديد اليمني والعراقي والسوري واللبناني، أي بمكان الاستثمار السياسي والعسكري لإيران في المنطقة، هي قادرة على التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة بظروف وبشروط أفضل. أنا أعتقد بأننا سارعنا أو تسارعنا في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان قبل انتخاب دونالد ترامب، أي لو انتظر اللبنانيون وجه التحديد قادة 14 أداة انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة، ربما لم كنا انتخبنا ميشيل عون رئيسا لجمهورية لبنان.
قبل الذكرى في الذكرى ما قبل الماضية، دعا الرئيس عبد الحرير الأمانة العامة بأن تقود أو تتولى عملية نقد ذاتي لتجربة 14 أذار الماضية، لعل وعسى هذه الدراسة تثمر عن استمرار الكيان التنظيمي ل 14 أذار. هل قمتم بهذه الدراسة وهل تواصلتم مع المعنيين؟
نعم طبعا، نحن يعني نعتبر بأن بداية انهيار 14 أذار لم يبدأ مع انتخاب ميشيل عون، ولم يبدأ بالخلاف الذي نشب بين مقاربات سمير جعجع وسعد الحريري حول رئاسة الجمهورية. أنا أعتبر ومعي مجموعة أمانة عامة بأن الانهيار بدأ أو التراجع بدأ في 7 أيار 2002، عندما استخدم حزب الله سلاحه في لبنان في وجه 14 أذار وفي وجه اللبنانيين، وقرر 14 أذار أن لا يذهب أو أن لا يأخذ طريق العنف في مواجهة حزب الله. 14 أذار نشأت كحركة ديمقراطية سنية، ونشأت من إرادة الناس، إرادة اللبنانيين، ونحن كنا حريصين منذ اللحظة الأولى أن لا تنزلق 14 أذار باتجاه العنف. أنا أعتقد استسلامنا بين هلالين لفريق 8 أذار بعد أحداث 7 أيام، رغم يعني المقاومة النسبية التي حصلت في جبل من قبل الحزب التقدم الاشتراكي بقيادة وليد جملاط آنذاك، إنما كان هناك قرار بعدم السد بالعنف على العنف الذي مارسه حزب الله. المقارنة بين 14 و8 لا تجوز. 14 تجمع سياسي أراد وأصر أن يبقي على سنيته، 8 أدار جهاز أمني تديره المخابرات الإيرانية، وتديره أيضا يعني شبكة مصالح ونفوذ إيرانية في المنطقة، وهيكليته التنظيمية لا تشبه 14 أدار. هناك من يقرر في 8 أدار، وهناك من ينفذ في 8 أدار، وما يربط بين المقرر والمنفذ شبكة مصالح. في 14 أدار هناك كان هناك شيء من الديمقراطية الداخلية ونقاش حول كل موقف ممكن أن يأخذه 14 أدار أو لا. أنا أعتقد بأن من ثم من 2009 إذا تكلمنا عن المراجعة ربحنا الانتخابات رغم خسارتنا في 7 أيام 2002، وأتت نصيحة المملكة العربية السعودية بمبادرة اتجاه الرئيس بشار الأسد، وكانت المملكة أعتقد آنذاك تظن بأن إذا تم استيعاب بشار الأسد عربيا سيبتعد نسبيا عن النفوذ الإيراني أو عن تحالفه مع إيران، وهذا ما أدى إلى دفع سعد الحريري إلى زيارة دمشق آنذاك وإلى يعني المصالحة إذا جاز التعبير مع من قتل والده، ومن ثم دخلنا أيضا في انسحاب أو في إسقاط حكومة سعد الحريري في الشارع في لبنان عندما كان يزور الإدارة الأمريكية. الأمل أتى مع بداية الثورة السورية، لأن بداية الثورة السورية ستعيد خلط الأوراق مجددا إلى حين دخلت الثورة السورية نفسها في مرحلة أمنية وفي مرحلة دموية أدت إلى تراجع هذا الأمل بالثورة السورية، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.
طيب، هناك تجمع قام من أحزاب وشخصيات، كذلك الأمر يحمل اسم 14 آذار رغم كل ما تفضلت به، هل هذا الحراك إيجابي؟
يعني أنا أعتقد بأن أي تجمع يضم اليوم مسيحيين ومسيحيين، أي تجمع يضم لبنانيين يرفعون عنوان الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية التي هي كانت العناوين الثلاثة لحركة 14 آذار هو إيجابي. استخدام كلمة 14 آذار لهذا التجمع أنا نصحت بأن لا يتم استخدامها، لأنني يعني عندما يتم استخدامها اليوم حتى من قوى أساسية في 14 آذار أنا أتمنى عليهم أن لا يستخدموها، لأن 14 آذار تبقى ولو تراجع تنظيمها اليوم تبقى في ذاكرة اللبنانيين ناصعة البياض، تبقى ثورة حقيقية لبنانية خرجت من رحم الإرادة الشعبية والإرادة الوطنية، وأن اختزالها بحزب أو بحزبين أو بمجموعة من الشباب الذين يصرون على استكمال العمل السياسي وهم مشكورون على ذلك، أنا أعتقد بأن يعني الخيال واسع لابتكار أسماء غير اسم 14 آذار الذي يجب أن يبقى على يعني هيك نموذجها الأول.
طيب، نحن نتوقف الآن مع الفاصل ثم نعود بعدها إلى المشاهدين. مشاهدينا، عدنا من جديد للدكتور فارس السعيد. دكتور فارس، أنت معارض شرس جدا لإيران والحزب الله، رغم أنهما يدعوان إلى تحالف الأقليات، لماذا تقف ضد إيران وحزب الله وتحالف الأقليات؟
بداية أنا أرفض كلام عن أقليات، أنا مسيحي ماروني لبناني عربي ولا أعتبر بأنني أقلية، أنا أفضل استخدام كلمة الجماعة، والفرق كبير. الأقلية هي أقلية خائفة باحثة عن ضمانة داخلية أو خارجية، الجماعة هي جماعة متفاعلة مع محيطها ومفيدة لها ولمحيطها، أنا أفضل كلمة جماعة. اثنين، أنا أرفض تحالف الأقليات لأن أول من نظر ومن ناظر ومن عمل من أجل تحالف الأقليات كانوا الصهاينة، عندما أسسوا دولة إسرائيل تكلموا مع الجميع، تكلموا مع الأقليات في المنطقة على قاعدة بأن تحالف الأقليات يعطي القوة والقدرة لمواجهة الغالبية السنية الموجودة في المنطقة. كانت النتيجة انهيار جميع الأقليات، ووضع إسرائيل في حالة من الدفاع عن الذات الدائم رغم كل قدراتها وكل يعني الدعم الدولي لها. هناك شاب فلسطيني يأتي وبيده سكين ويطعن سائح أو جندي أو مواطن إسرائيلي في القدس، ولكن الحائط الذي يفصل إسرائيل بالعالم العربي أنا أعتقد بأنها يعني يتنامى في داخل إسرائيل اليوم تيار للسلام يرفض تحالف الأقليات. من يتكلم أيضا عن تحالف الأقليات كان حافظ أسد في بداية الحرب الأهلية في لبنان عندما عرض على الموارنة من أجل الدفاع عنهم في مواجهة اندفاع منظمة التحرير وأبو عمار والحركة الوطنية بزعامة سراج جندار. كانت المقايضة بينه كعلوي وبين الموارنة في لبنان وأعطيكم الدعم لعدم انكسار الجبهة اللبنانية في المقابل تعطون الولاء. اليوم إيران تنظر لتحالف الأقليات في المنطقة تقول بأنها تدعم الحوثيين في اليمن، تدعم العلويين في سوريا، وتدعم الموارنة في لبنان أو المسيحيين بشكل عام في لبنان. وأؤكد وأقول بأن هذا التحالف هو أكثر طريق للأقليات أو للجماعات في اتجاه الهجرة وفي اتجاه مغادرة العالم العربي. نحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم العربي، ونحن عرب مثلنا مثل المسلمون ومثل المسلمين، ونحن لدينا في هذه المنطقة جذور وتاريخ ويربطنا بالمسلمين ماضي وحاضر ومستقبل، ونعتقد بأن علينا أن نعمل بهذا الاتجاه. أريد أن أقول أيضا نقطة أخرى، لاحظت بأن التيارات الراديكالية بداخل الجماعات الأقلوية هي غالبية. يعني إذا نظرنا لدى الشيعة مثلا اليوم، التيار الراديكالي الذي يمثله على سبيل المثال الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله في لبنان هو الغالب، وتيار الاعتدال بداخل الجماعة الشيعية هي أقلية. في الوسط المسيحي اليوم تيار ميشيلعون هو تيار الغالب، والأقلية المعتدلة في الوسط المسيحي تبقى أقلية. بالعكس لدى السنة لأنها يعني جماعة مرتاحة بين هلالين على نفسها، الراديكالية داخل الجسم السني هي أقلية، وغالبية السنة هم معتدلين. يعني ويتولى السنة في لبنان في العالم العربي وربما في العالم أيضا مسؤولية محاصرة هذا التطرف داخل البيئة السنية، لأن هذا التطرف يشوه صورة الإسلام ويشوه صورة الطائفة. الاعتدال الحقيقي هو كيف يمكن أن نجمع معتدلين داخل كل الطوائف، يعني معتدلين السنة مع معتدلين المسيحيين حتى ولو كانوا أقلية، مع معتدلين الشيعة حتى ولو كانوا أقلية، من أجل خلق تيار يؤلف ما يسمى الأكثرية النسبية في لبنان وربما أيضا في العالم العربي لمحاصرة الأقلية. أعتقد أن ما يقوم به ميشيل عون بموضوع تحالف الأقليات، وهي قناعة حقيقية لدى ميشيل عون، ليست تكتيك، هي قناعة حقيقية لديه وربما لدى غيره أيضا بالوسط المسيحي، هو يعني مغامرة حقيقة غير محسوبة.
خليني أسألك استطرادا على كلامك، هناك حديث كبير عن تعريف الاعتدال السني، لو سألتك ما هو تعريف الاعتدال المسيحي؟
الاعتدال المسيحي هو الإيمان، هو العيش المشترك بصيغته الإيمانية وليس بصيغته السياسية. أنا أعتقد بأنني كمسيحي لبناني وعربي اكتملت شخصيتي السياسية مع الآخر المختلف، ولأنني اختبرته واختبرني، ولأننا يعني نظرنا من أجل الخلق أسلوب عيش لبناني مرتكز على هذا العيش المشترك، هذا يؤمن الاعتدال. نظرية الفصل عن الآخر لأنه مختلف هي نظرية الراديكالية في الوسط المسيحي.
الآن بعض المسيحيين ينادون أو يدعون إلى قانون انتخابي طائفي في لبنان، ما هي مخاطره ومخاطر هذا السلوك عموما؟
صوت في لبنان في العام 2009 540 ألف مسيحي، صوت 1,100,000 مسلم، يعني 1,100,000 مسلم أتكلم عن دروز شيعة وسنة وعلويين، 540,000 مسيحي أتكلم عن أرثوذكس وموارنة وروم كاثوليك وسريان وبروتستانت وأقليات. هؤلاء حصلوا على 64 نائب، 540,000 وهؤلاء حصلوا على 64 نائب مليون و100,000، وهذا هو اتفاق الطائف. هذه المناصفة كرسها اتفاق الطائف ونضل من أجلها أيضا الشيخ الحريري عندما كان رئيسا لحكومة تبنى، وهو اعترف بأنه حتى بصدد اتفاق الطائف هذه المناصفة هو تدبير مؤقت، تدبير مؤقت إلى حين تجاوز الطائفية وخلق مجلسين، مجلس شيوخ منتخب على قاعدة طائفية فاصلة ومجلس نواب محرر من القيد الطائفي. إنما إذا استمر المسيحيون بالإصرار على أنهم يريدون قانون انتخاب مفصل على قاعدة طائفية، أي التأهيل الطائفي أو النسبية الطائفية، أو المسيحيون ينتخبون المسيحيين والمسلمون المسلمين، أنا أعتقد بأن أول خطر لهذا النموذج أن يخرج يوما ما المسلمون في لبنان بالقول لا نريد وقف العدل في لبنان، علينا أن نعيد النظر بعملية النظام اللبناني، بعملية الخلطة السلطوية في لبنان وفي عملية توزيع السلطة في لبنان على قاعدة بأن الأحجام الديموغرافية هي التي تحدد الأحجام السياسية في لبنان. هذه القاعدة سيخسر لبنان، ليس فقط المسيحيون سيخسرون، إنما أيضا المسلمون سيخسرون، وسيخسر صيغة البلد المرتكزة على موضوع العيش المشترك.
أنت طالبت المسيحيين بأن يفكروا في دورهم لا في حصتهم في السلطة، اشرح لنا هذه الرؤية.
كل جماعة فاعلة يجب أن يكون لها معنى ودور حتى تبرز فعاليتها. إذا تراجع الدور أو غاب المعنى تراجعت أيضا الفعالية السياسية لهذه الجماعة. اليوم العالم العربي والإسلامي بشكل عام بأزمة، لأن الاعتدال العربي والإسلامي لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يفصل صورة الإسلام عن صورة العنف، والعالم المسيحي والغربي أيضا بورطة وبأزمة كبيرة، لأنه يتطلع إلى الدين الإسلامي كحركة سياسية ولا ينظر إليه كدين، ولأنه ينظر إليه كحركة سياسية يقدر بأنه يجب مقاتلته أو يجب أن يصطدمه. أعتقد بأن المسيحي في لبنان من خلال دوره، من خلال ثقافته، من خلال تجذره في هذا العالم العربي، مدعو اليوم إلى أن يلعب دورا حقيقيا في شرح وفي تبني كل مشاكل العالم العربي والإسلامي، وأن يذهب إلى كل أقطار العالم من أجل أن يشهد أمام الله والتاريخ لأننا عشنا مئات السنين نحن والمسلمون في هذه المنطقة، بنينا معهم مجتمع، بنينا معهم أسلوب عيش، بنينا معهم دولة، بنينا معهم قوانين، بنينا معهم تماسكا، بنينا معهم كل شيء يمكن أن يفيد الإنسانية والبشرية. وبأن هذه المساحة المشتركة ممكنة، إذا كانت ممكنة في لبنان هي ممكنة في كل أنحاء العالم، وأن يذهبوا أيضا إلى العالم العربي وأن يقودوا مع دوائر القرار الإسلامية والعربية أيضا مبادرة ثقافية سياسية من أجل تقارب ما يحصل بين العالمين. اليوم سيزور البابا فرانسيس مصر، وسيحضر أيضا جلسة من جلسات جامعة الأزهر 27 و 22 نيسان. هذه الصورة الجامعة بين الشيخ أحمد الطيب وبين البابا فرانسيس هي الصورة التي يجب أن يستثمر فيها المسيحيون لبنان. من قبلها البابا فرانسيس أتى إلى القدس في العام 2014 ورافقه البكرة الماروني مار شارع الراعي، وعندما ذهبوا إلى القدس قالوا في القدس في وجه الجيش الإسرائيلي، في وجه الحكومة الإسرائيلية، لأن هذه المدينة يجب أن تكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان. أنا أعتقد بأن إذا كان العالم العربي انزلق باتجاه العنف وباتجاه الحروب وباتجاه القتال، على المسيحيين أن يؤسسوا إلى طريق السلام في هذه المنطقة، سلام المجتمعات، السلام بين العالم العربي والغرب، السلام أيضا على مستوى كل الأنحاء العربية، وأيضا ربما المساهمة للسلام العربي الإسرائيلي على قاعدة مبادرة عربية للسلام التي أقر في بيروت في عام 2002. إذا لم يكن للمسيحيين دور فهم سيظلون يعني يعيشون هذه الأزمة وينظرون إلى المنطقة بعين القلق، والأجيال القادمة لن تبقى في هذه البقعة من العالم.
لو سألتك ما الذي يمنع انخراط لبنان في المسيرة السلمية التي تعطلت منذ فترة صحيح لكنها كمبدأ ما زالت قائمة أسوة بتجربة مصر كامب ديفيد والأردن وادي عربة؟
يعني عندما تكلم لبنان عن موضوع السلام المنفرد مع إسرائيل كانت بعام 82 مع تجربة القوات اللبنانية لحمد بشير، فلذلك كان يعني هذا الطريق طريق سياسي وليس طريق ثقافي أو طريق له أيضا أرضية بظرفه آنذاك. اليوم الظروف قد تبدلت، أنا أعتقد بأن موضوع سلام المنطقة هو موضوع جذري. سلام لا يعني الاستسلام لرغبات إسرائيل. إسرائيل تريد تهوية القدس، تريد تصنيف المواطنين إلى مواطن درجة أولى إذا كان يهوديا، وإلى المواطنين درجة ثانية إذا لم يكونوا من اليهود. إسرائيل لها أيضا أطماع بالإطاحة بكل الحقوق العربية. أعتقد بأننا إذا نظرنا من أجل السلام، هذا السلام اليوم يفيد بشرية. ولا أتكلم عن السلام خارج الأطر التي وضعت في بيروت من خلال القمة العربية، أي القمة العربية التي ارتكزت على الأرض مقابل السلام. كنت أتأمل بأن يكون خلال القمة العربية في عمان البارحة كلام مختلف عن الكلام الكلاسيكي الذي صدر عن هذه القمة العربية، إنما أعتقد بأن اليوم في ظل ما يحصل من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، في ظل ما يحصل أيضا في عملية انهيار النظام العربي القديم، عملية طرح على الأقل التفكير، وهنا لا أريد يعني أن أذهب بعيدا لهذا الكلام، إنما على الأقل التفكير في إطار العربي المشترك بين لبنان وكل الدول العربية المعنية، التفكير بمؤتمر قد يقودنا إلى سلام مرتكز على المبادرة العربية للسلام التي انطلقت في بيروت في عام 2002.
أعود لك إلى أسئلتي عن الاعتدال المسيحي والدور والحصة. حتى في ذروة الحرب الأهلية كان هناك تفكير بأنه إلغاء الطائفية هو حل مشاكل لبنان. كيف انقلبت الصورة ووجد البعض أن تكريس الطائفية هو الخلاص؟
هي التجربة. ما أنا أعتقد بأن ما حمل لبنان من سيطرة فريق على آخر خلال الحرب وقبل الحرب واليوم هو هذا التنوع الطائفي، هذه الخصيصات اللبنانية التي تمنع أن يسيطر فريق على آخر حتى ولو امتلك السلاح يستحيل الله اليوم. يعني في لبنان التجربة علمتنا بأن قوة أي جماعة تقف حدودها عند حدود الجماعات الأخرى، وبالتالي موضوع الحرية هو جزء من اعتراف التنوع اللبناني. إذا اعترفنا بالتنوع اللبناني الطائفي الإسلامي المسيحي السني الشيعي الدرزي العلوي بكل أطيافه، هذا الاعتراف يؤمن لنا الحرية، حرية المعتقد، حرية أسلوب العيش، حرية إدارة الشأن العام، وحرية أيضا الانتساب إلى دولة واحدة. إنما الحرية وحدها في لبنان لا تبني أوطان، ما يبني الوطن أيضا هو مبدأ العدالة. إذا لم يطبق القانون على جميع اللبنانيين بعدالة فهذا يفسد مبدأ الحرية ويطيح بالدولة اللبنان. قدرنا، وأنا أتكلم من موقع المسيحي واللبناني، قدرنا بأن في كل جيل تأتي لدينا طائفة تقول بأنها حمت لبنان أو تحمي لبنان، وباسم هذه الحماية وهذه التضحيات تدعي حكم لبنان. في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات نحن كمسيحيين حمينا لبنان من تداعيات الحرب الأهلية، ومنعنا أن يضع يده أبو عمار على مقدرات الدولة اللبنانية، وادعينا بأننا لأننا ضحينا من أجل لبنان نحن قادرون على حكم لبنان، وذهبنا إلى مغامرات تكوينية أدت بنا إلى تجربة 82 ودفعنا ثمنا غاليا. اليوم هناك طائفة أخرى أعتقد بأنها لم تتعلم من تجارب غيرها ودخلت أيضا في نفس الهندسة الأصولية والهندسة البشرية، تدعي بأنها تحفظ لبنان من ما يسمونه التكفيريين، تدعي بأنها تحفظ لبنان من إسرائيل، وبأن بحكم التضحيات التي قدمتها من أجل لبنان فهي تريد حكم لبنان. أنا أعتقد بأن هذا التفكير لن يؤدي إلى أي نتيجة إلا إلى مزيد من الخوف.
دكتور فارس، نعود إلى المشاهدين بعد الفاصل. مشاهدينا، عدنا مجددا إلى الدكتور فارس سعيد. دكتور فارس، هل انتقل لبنان من وصاية سوريا إلى وصاية حزب الله وإيران؟
بشكل كامل وصافي. هناك وصاية إيرانية على لبنان، وهناك يعني ما يسمى استكمال لهذا النفوذ الذي بدأ بطهران انتقل إلى العراق، يمر بسوريا من خلال النظام القائم ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال نفوذ حزب الله في لبنان. هذا الهلال الفارسي هو هلال حقيقي وليس وهم وليس يعني كلام يعني نقرأه فقط، هو حقيقي. والنفوذ الإيراني في لبنان هو نفوذ جدي يعني، ومن خلال سلوك حزب الله ومن خلال وضع يد حزب الله على غالبية المؤسسات الرسمية في لبنان، أكانت المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المدنية، فهذا يعني أن هناك نفوذ كامل لحزب الله ووصاية إيرانية على لبنان.
حذرت من اعتماد النسبية في القانون الانتخابي كي لا يجهز حزب الله أكثر على الدولة. ماذا يريد حزب الله من قانون نسبي انتخابي، وماذا يريد أن يفعل بالدولة أكثر؟
حزب الله يريد الدولة بمثابة بوليس التأمين له. الحزب يعرف بأن ويدرك بأن أحداث المنطقة أحداث رجراجة، لا نام على شيء ولا نستفيق على شيء آخر، وبالتالي يريد ضمانة داخلية، يريد ضمانة في لبنان. إذا انتصر في العالم العربي يريد توظيف انتصاره في لبنان، وإذا خسر في العالم العربي يريد التعويض في لبنان، أي يريد وضع اليد بشكل كامل على مؤسسات الدولة، ومن خلال قانون الانتخاب يريد استكمال عملية وضع يده على المؤسسة التشريعية. بعد أن أتى بميشيل عون رئيسا للجمهورية، بعد أن وضع شروط واضحة لتأليف أي حكومة في لبنان، يضع اليوم الشروط من أجل الحصول أيضا على وضع اليد الكامل على المؤسسة التشريعية في لبنان.
هل تتوقع يتم تشريع سلاحه كما جرى مع الحشد الشعبي في إيران؟
أنا أعتقد بأنه من الأمور التي ستطرح يعني أيضا هو موضوع سلاح حزب الله تحت عنوان مقاومة إسرائيل وتحت عنوان حرس الحدود وتحت عنوان التضحية من أجل لبنان. وبعد ما أن سلم اللبنانيون بأنه فعلا هو الذي قاتل ودافع سيحاول أن يقنع النظام اللبناني أو الاجتماع اللبناني بأنه يجب أن يحتفظ بهذا السلاح بصيغة ما تتكامل مع الجيش اللبناني، بشكل أن يكون هناك كما في العراق وكما في إيران جيشين، جيش نظامي وحرس ثوري إيراني، جيش نظامي وحشد شعبي عراقي، جيش نظامي وحزب الله في لبنان.
أنت تقف في وجه القطار، أو فلنقل ما زلت معارضا لحزب الله ولإيران ولميشيل عون رغم التغيرات السياسية في لبنان. هل هذا التصرف فيه حكمة سياسية أم أنه موقف مبدئي؟
أنا أعمل من أجل المصلحة اللبنانية، وأعتقد أن المصلحة اللبنانية هي في قيام دولة، ولا يمكن أن تستقيم قيام دولة في ظل جيشين وفي ظل قرارين. لا يمكن أن يكون هناك في لبنان جيش نظامي ندفع الضرائب من أجل بنائه، وجيش غير نظامي هو الذي يأمر الجميع وهو الذي يأخذ لبنان أو يأخذ القرارات باتجاه السلم والحرب. لا كما أنني أعتقد بأن المصلحة اللبنانية هي جزء من المصلحة العربية، ولا أريد أن يكون هناك يوما ما أحد يكتب بأن لم نرى مسيحي واحد، لم نرى مروني واحد في هذه المنطقة يدافع عن مصلحة لبنان وعن مصلحة العالم العربي من خلال موقعه المسيحي وموقعه اللبناني. أنا أعتقد بأننا جزء من هذا العالم يربطنا فيه مصير مشترك، وعلينا أن نناضل معا من أجل رفع الوصايات علينا. أنا يعني فعلا يؤسفني أن أرى بأن العالم العربي يتحول إلى من هلالين ضاحية سياسية بمراكز نفوذ غير عربية، تركيا من جهة التي تريد أن يكون لها نفوذ في العالم العربي، إيران، إسرائيل، والجميع يتنافس على احتلال موقع العالم الإسلامي أو العالم العربي في النظام العالمي الجديد، والجميع يقول بأنه هو الممثل الشرعي لهذه المنطقة ولهذه الثقافة ولهذا الدين ولهذا الاجتماع العربي. أنا أعتقد بأن من هو أولى بهذا المعروف هم العرب وأنا جزء منهم.
هناك كانت نظرية قبيل انتخاب عون بأن انتخابه للرئاسة قد يؤدي إلى فض التحالف أو فض التلاحم بينه وبين حزب الله. الجدل حول القانون الانتخابي ألا يعزز هذه النظرية؟
يعني ما سبق القانون الانتخابي هو مقابلة عماد عون مع محطة تلفزيونية مصرية قبل زيارته إلى الرئيس السيسي، عندما قال هذه السابقة إن لم تحصل في تاريخ الجمهورية اللبنانية وفي تاريخ الرئاسات المنوية التي توالت منذ العام منذ العشرينات، يعني يقول رئيس الجمهورية بأن جيشه ضعيف وبأن حزب الله وسلاح حزب الله يتكامل مع الجيش اللبناني ولا يصطدم مع عملية بناء الدولة. النقاش حول قانون الانتخاب يعطي بالإيحاء بأن هناك خلاف بين الوزير جبران باسيل وبين حزب الله، إنما أنا أعتقد بأن هذا الإيحاء سيبقى إيحاء، وعندما سيدق حزب الله يده على الطاولة ويقول بأن المحل انتهت وبأنني لم أرضى بأن يكون امتلاء في موقع رئاسة الجمهورية المسيحي وامتلاء في موقع رئاسة الحكومة السنية وفراغ في موقع رئاسة المجلس الشيوخي، الكل سينضوي تحت مصلحة حزب الله ومن ضمنه شرعون.
هل تتوقع أي صيغة للقانون هي التي ستمر، نسبة 60 القانون القائم أو النسبية الكاملة أو أفكار أخرى مثل فؤاد مطرس، علما بأن هناك من يرى بأنه الأرجحية ستكون للتمديد للمجلس ثم اعتماد قانون 60 القائم أصلا؟
الحزب يريد النسبية الكاملة، إذا لم يحصل على النسبية الكاملة سيظهر باتجاه التمديد. لقد استخدم عماد عون صلاحياته الدستورية من خلال تعليق أعمال المجلس النيابي من خلال المادة 59 لمدة شهر، من بعد الشهر ستكون المبادرة في يد الرئيس سميح بري. الرئيس سميح بري منذ اليوم حتى 15 يوم إذا لم يتمكن اللبنانيون والقوى السياسية من إنجاز قانون انتخابي جديد سيذهب باتجاه التمديد، ولا أحد سيقول له لماذا تمدد، لأن يعني سيكون في المهل الشرعية. ربما سيرد رئيس الجمهورية من ضمن صلاحياته قانون التمديد لمدة معينة، وعندما سيعود إلى مجلس النواب سيكون التمديد قد حصل وأصبح على الواقع. أنا أريد يعني حتى لا ندخل بالتفاصيل، ماذا يريد حزب الله من المجلس النيابي القادم؟ يريده بريصة التأمين لمصالحه في لبنان.
جميل. لو خرجنا من الملف اللبناني قليلا، هناك حديث دولي عن اقتراب ساعة الصفر التي ستزيح بشار الأسد ونظامه من على رقبة سوريا. ما مدى مصداقية هذا الكلام، وماذا يعني لك كلبناني وكعربي إزاحة بشار الأسد؟
يعني أولا انتصار كبير، حتى ولو يعني لا نعرف فعلا ماذا سيأتي بعد بشار الأسد، إنما ليس المهم. المهم هو بأن هذا الرجل وهذه العائلة التي تعايشت مع تسع رؤساء جمهورية أمريكية منذ نيكسون حتى دونالد ترامب. إذا يعني قمنا بتعداد الإدارات الأمريكية التي تعاقبت وبقاء نظام هذه العائلة قائما، هم تعايشوا مع تسع إدارات أمريكية، مع تسع رؤساء أمريكية، ليس صدفة. إذا تعايش هذا النظام مع تسع إدارات أمريكية يعني أن هناك من همس في أذن تسع إدارات أمريكية على حفاظ على هذا النظام، وأعتقد بأن لمدة طويلة حافظ على هذا النظام السليم لأن كان هناك تناغما وكان هناك يعني تنفيذ حرفي لإراحة إسرائيل. يعني منذ العام 73 لم يطلق الجيش السوري رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل من الجنان المحتمل، واستخدم حافظ الأسد الجنوب اللبناني لتحسين ظروف مفاوضاته مع إسرائيل، وكل مرة كان يقول الإسرائيليين بأنه هو الضابط والآمر الناهي مع المقاومة الفلسطينية من جهة، ومن ثم مع حزب الله وخلال تحالفه مع الجانب الإيراني. والأكثر من ذلك لأنه ما مارسه هذا النظام بحقنا كشعب لبناني خلال وجوده في لبنان وخلال الحرب الأهلية، وما يمارسه اليوم بحق الشعب السوري مهم ويجب أن ينتهي. وسقوط بشار الأسد هو انتصار أخلاقي قبل أن يكون انتصار سياسي في المنطقة.
بعض المثقفين العرب يعتقد أنه لا بد من دعم بشار الأسد في مواجهة الإرهاب، كيف تشرح لهم حقيقة الموقف؟
يعني تواجهت بالكلام عدة مرات مع أشقاء من تونس ومن المغرب العربي بهذا الاتجاه، خاصة تونس وربما أيضا لمصر. هناك من يعتقد بأن يعني بشار الأسد ضمن، هي نظرية الجيوش في مواجهة الشعب، أنا لست مع هذه النظرية، وأنا أعتقد بأن من قاد الثورة السورية أو من ساهم في انتقال الثورة السورية من ثورة سلمية إلى حرب أهلية هو تعمد بشار الأسد، وهو هذا العقل الذي لا يريد أن يساوم ولا يريد أن يعطي لشعبه فرصة العيش بكرامة أسوة بكل شعوب العالم، وهو الذي أسلم هذه الثورة، وهو الذي إذا جاز التعبير هو الذي عسكر هذه الثورة، وهو الذي جعل من هذه الثورة ثورة دموية حرب أهلية حقيقية في سوريا.
تطورات الأمور في سوريا كيف ستنعكس على لبنان؟ هل تتوقع أن يصعد حزب الله ضد إسرائيل؟ هل تنفتح الحدود السورية اللبنانية نظير مشاركة حزب الله غير الأخلاقية في الحرب؟
عندما شعرت إيران بأن الحضور الروسي في سوريا أصبح واجبا، وبأن الإدارة الأمريكية تريد ربما الكلام مع الروس وليس الكلام مع الإيرانيين في مستقبل سوريا، أعلم إيران بأن هناك تواجد ميليشيات عراقية شيعية في جولان، وبأن هناك ميليشيات شيعية يعني حزب اللهية في جنوب لبنان، وكأنها أعلن إيران بأن أمن إسرائيل هو في يد إيران وليس في يد الروس وليس في يد أحد آخر. يعني نشر الميليشيات الشيعية في جنوب لبنان من خلال حزب الله وفي جولان من خلال الميليشيات العراقية كانت رسالة واضحة إيرانية للمجتمع الدولي وإيرانية لإسرائيل بأن أمن إسرائيل هو في يد إيران. أنا أعتقد بأن هذا الوضع هو من أجل أيضا تحسين ظروف المفاوضة مع الولايات المتحدة وليس من أجل فتح حرب حقيقية باتجاه إسرائيل، لأن إيران تدرك تماما لأن فتح مثل هذا الحرب هي مغامرة غير محسوبة وقد تقود إلى ما لا يحفظ عقباه. كما أن نقرأ ونتابع أنه منذ صيف 2009 منذ الثورة الخضراء في طهران هناك وجهتين نظر، وهالوجهتين النظر أيضا أصبحت طاهرة أكثر بعد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وبين إيران، وبأن هناك تيارين في إيران، تيار ينادي بالانفتاح وبالاستثمار بالسلم، وتيار آخر ينادي بإبقاء كما هو عليه الحرس الثوري الإيراني والنفوذ العسكري في المنطقة. شخصيا أعتقد بأن إيران تريد أن تتعامل كدولة مع الغرب وتريد أن تتعامل كقوة عسكرية مع العرب العربي.
انتقل قبل أيام المثقف والسياسي سمير فرنجية إلى جوار ربه. هذه الخسارة ماذا تعني لك وللبنان؟
أنا على المستوى الشخصي أنا تربط لي بسمير فرنجية سبق تعود إلى عقود من السنين، وأنا يعني أنا أقول بكل جرأة بأنه كان معلمي في كثير من المراحل السياسية، وهو أعتقد بأنه أب الفكرة اللبنانية الصافية خاصة التي تبلورت من بعد الحرب، ومن بعد أن مزقت الحرب اللبنانيين وعادت بهم إلى مسلمين ومسيحيين سنة وشيعة ودروز، سمير فرنجيون من الشخصيات الوطنية التي سهلت على إعادة الوصل بين اللبنانيين من خلال أولا مساهمته في اتفاق الطائف، ومن ثم مساهمته في إنشاء المؤتمر الدائم للحوار اللبناني، وثالثا مساهمته في إنشاء لقاء قرمة شهوان في الوسط المسيحي الذي رسخ ثقافة الاعتدال لدى المسيحيين بعكس ثقافة الفصل التي كانت موجودة خلال مرحلة الحرب، وأسس إلى مصالحة جبل مع ولي الجمهور ومع الطائفة الدرزية، وانتقلنا أيضا معه إلى بريستول معارضة للتمديد بإمين لحود، وكنا إلى جانب رفيق الحريري رحمه الله وولي الجمهور، وعند وفي لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري قدنا مع سمير عملية انتفاضة الاستقلال الذي وحد أيضا لبنان واللبنانيين. سمير فرنجية قيمة وطنية وقيمة عربية وقيمة أخلاقية كبيرة، يؤمن بالإنسان الفرد ولا يؤمن بالعنف، إنما يؤمن بالحوار سبيلا للعيش الكريم بين الجميع. لبنان طبعا العزاء، لأن شخصية مثل سمير فرنجية أعتقد بأنها أصبحت فريدة من نوعها اليوم، وبأن هذه النوعية من الثقافة السياسية اللبنانية نفتقدها اليوم في كثير من البلاد.
آخر سؤال لك دكتور فارس، في يوم 14 آذار 2005 نزل حوالي 1,000,000 لبناني إلى ساحة الشهداء في بيروت وقالوا لا للوصاية السورية، وقالوا لا للسلاح غير الشرعي، وقالوا لا للاغتيال السياسي، وطالبوا باستقلال دولتهم، وأكدوا على هويته العربية. مضى على هذا الحدث نحو 11 أو 12 سنة. اليوم في هذه اللحظة ماذا تقول لهذا الجمهور الذي نزل في ذلك اليوم ولأصدقائه في العالم العربي والمجتمع؟
بداية حتى لا ننهي هذه المقابلة الشيقة على شيء من التشاؤم، أنا أعتقد بأنني مؤمن ولا أزال مؤمن بالتجربة اللبنانية وبقدرة اللبنانيين على تجاوز الأحداث، وبأن العيش المشترك أقوى بكثير من الفصل بين اللبنانيين، لأنني من المدرسة التي تقول بأن العيش المشترك ليس فقط نتيجة رغبة المسيحيين للعيش مع المسلمين والعكس، هي نتيجة استحالة كل فريق أن يعيش لوحده. في لبنان لا يمكن أن يعيش فريق لوحده وأن يبني لنفسه منظومة مصالح مختلفة على الآخر، وبالتالي أنا أعتقد بأننا قادرون لأننا لدينا أصدقاء في العالم العربي، قادرون لأننا لدينا أيضا الإرادة الوطنية، وقادرون لإعادة تكوين تيار وطني يكون بمثابة رافعة من فكرة لبنان المرتكزة على العيش المشترك، والعيش المشترك المرتكز على عنصرين، الحرية من جهة والعدالة من جهة أخرى.
دكتور فارس نشكرك على هذه الساعة، ونلتقي مع مشاهدينا في حلقة أخرى الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.
شكرا.